الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدرس الماضي شرحت بعض المعاني التي تنطوي عليها كلمة الفرقان وهو القرآن الكريم، حيث وردت في الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض. ما بعد الذي جاءت لتعرفنا بالله سبحانه وتعالى. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: أصل الدين معرفته، أصل الدين معرفة الله عز وجل. وهذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ فالقول الذي أثر عن سيدنا علي كرم الله وجهه: أصل الدين معرفته، وأصل العبادة معرفة شرعه، وأصل صلاح الدنيا معرفة خلقه. فالإنسان أحيانا عليه أن يسأل نفسه سؤالا محرجا: ماذا أعرف عن الله؟ الإنسان قد يعمي على نفسه، قد يتوهم أنه يعرف الله وهو لا يعرفه. لنضرب على ذلك بعض الأمثلة: لو أن رجلا ركب طائرة من عمان إلى قبرص ومر فوق دمشق، فسئل: هل تعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها، لقد طارت طائرتي فوق دمشق. إنسان آخر هبطت طائرته في مطارها، فسئل: هل تعرف الشام؟ يقول: نعم، نزلت في مطار دمشق ومكثت فيه ساعة. إنسان زار من دمشق الجامع الأموي وسوق الحميدية، سئل: هل تعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها. إنسان عاش في الشام 4 سنوات دراسية، كان طالبا في الجامعة، سئل: هل تعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها. إنسان عاش في الشام 20 عاما يقول لك: أعرف الشام. وإنسان ولد في الشام وعرف طباع أهلها وتقاليدهم وعاداتهم وأنماط أفراحهم وأتراحهم، هذا سئل: أتعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها. هل مستوى معرفة هؤلاء في مستوى واحد؟ هذا الذي طارت طائرته فوق دمشق فقال: أعرف الشام، ماذا يعرف عنها؟ رآها مدينة مترامية الأطراف، بعضها أبنية حديثة وبعضها أبنية قديمة، هذه ليست معرفة كافية. وهذا الذي بقي في المطار 2 ساعة لم يعرفها معرفة كافية. وهذا الذي زار الجامع الأموي فقط وسوق الحميدية لم يعرفها معرفة كافية. فكلمة المعرفة هذه واسعة جدا، ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويقول لك: أنا أعرف الله، هو خالق الكون. يا ترى هل هذه المعرفة تكفي كي تستقيم على أمر الله؟ هل هذه المعرفة تكفي لكي تخاف الله عز وجل؟ هل هذه المعرفة تكفي كي تعمل صالحا يرضاه عنك؟ هل هذه المعرفة تكفي كي تلزم نفسك بحضور مجالس العلم والتقلب فيه معرفة الله عز وجل. فكلمة أعرف الله هذه كلمة يقولها كل إنسان، أما هذه المعرفة لا بد من أن ترقى، لا بد من أن ترقى، لا بد من أن ترقى إلى أن تصل إلى الحد الأدنى، الحد الأدنى الذي يكفي كي تستقيم على أمر الله، لأنه العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه. فالإنسان عليه أن يعرف جيدا ما حجم معرفته بالله عز وجل. بادئ ذي بدأ، لو أن الإنسان يعصي الله فهو لا يعرفه قطعا، لأنك لو عرفته لما عصيته. ولا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. قد تعرف شيئا من الدنيا، هناك في الدنيا أشياء إذا عرفتها استمتعت بها، هناك معرفة ممتعة وهناك معرفة نافعة، هناك معرفة ممتعة ونافعة، هناك معرفة ممتعة غير نافعة، هناك معرفة نافعة غير ممتعة، هناك معرفة لا ممتعة ولا نافعة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. إذن لو أردت أن توازن بين معرفة الأشياء ومعرفة الله عز وجل، المسافة التي بين خالق الكون وبين أحد مخلوقاته هي المسافة نفسها بين معرفة الله وبين معرفة خلقه. فمن معارف البشر ما هو ممتع ولكنه غير نافع، من معارف البشر ما هو نافع ولكنه غير ممتع، من معارف البشر ما هو ممتع ونافع، من معارف البشر ما ليس بنافع ولا ممتع. ولكنك إذا عرفت الله عز وجل تمتعت بهذه المعرفة وانتفعت بها، وهذا ينتهي في الدنيا، وسعدت بها إلى الأبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فمعرفة الله تقاس بجدواها بمدى الفائدة التي تستخلص منها. لو أنك في مكان، في مدينة أوروبية، ومعك كتاب ضخم عن المواصلات في هذه المدينة، وعن نظام المواصلات تحت الأرض، وعن أسماء المحطات، وعن مواعيد انطلاق القطارات، وأنت عليك أن تبقى في هذه المدينة يوما واحدا، هل من الحكمة أن تبذل جهدا كبيرا لفهم هذا الكتاب وترجمته؟ لا تبقى في باريس إلا يوما واحدا. هل عليك أن تقرأ كل هذا الكتاب وأن تفهم كل التفصيلات وأن تعرف كل أنواع القطارات وكل ساعات الانطلاق؟ من الغباء أن تقرأ هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب لن يجدي نفعا، لن ينفعك إلا ما دمت في هذه المدينة، وأنت لن تبقى فيها أكثر من يوم واحد. إذن دع هذا الكتاب. فالمعرفة تقاس بمدى الاستفادة منها، برقعة المكان الذي تستفيد منها. لو قرأت شيئا متعلقا بصحتك أينما ذهبت تستفيد من هذه الوصية الصحية، لو قرأت شيئا متعلقا بمستقبل دراستك كلما طبقت هذه الوصية استفدت منها في الصفوف العليا. أما إذا عرفت الله عز وجل فهذه المعرفة تنفعك بدءا من معرفتك بالله وحتى الأبد. فالإنسان عليه ألا يضيع وقته الثمين في معرفة لا تجدي ولا تغني، عليه أن يختار من بين المعارف ما يستمر معه في قبره. لو قرأت تاريخ الإغريق، ولست مختصا في التاريخ ولست مدرسا، وهذا الموضوع لا يتصل بحياتك اليومية، فماذا تجني من معرفتك لهذا التاريخ؟ لكن اقرأ كتاب الله، فيه توجيهات دقيقة لكل حركة وسكنة من حركاتك وسكناتك. الشيء الذي أريد أن أقوله هو أنك إذا عرفت الله عز وجل استفدت من هذه المعرفة بدءا من اللحظة التي تعرفت بها إلى الله وإلى أبد الآبدين، لكن أي علم آخر لو تعلمته ففائدته مقصورة على وقت محدد أو على مكان محدد، وما بعد هذا الوقت وهذا المكان هذه المعرفة لا تنفع. فهذا العمر الثمين لا ينبغي أن يضيع في سفاسف الأمور ولا في معارف ليس مردودها بمستوى بذلها. شيء آخر، المعرفة ليست هدفا بذاتها، إنما هي وسيلة. إذا عرفت الله عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه، فالقصد البعيد هو أن تسعد. ولا تنسوا أن لكل إنسان في كل زمان ومكان مطلبا ثابتا، أي إنسان على وجه الأرض في أي زمان وفي أي مكان له مطلب ثابت، هذا المطلب الثابت هو أن يسلم ويسعد، أن يسلم وأن يسعد. فإذا علمت علم اليقين أن سلامتك وسعادتك لا تكون إلا بمعرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله تتوافق مع مطلبك الثابت في الحياة. أي إنسان، متعلم غير متعلم، ذكي غير ذكي، أي إنسان على وجه الأرض يبحث عن سلامته وعن سعادته، لكن المؤمن الحق يعلم علم اليقين أن سعادته في معرفته لله عز وجل. فلذلك لما ربنا عز وجل قال الذي له ملك السماوات والأرض، الآن عود على بدء، اسأل نفسك هذا السؤال المحرج، ماذا أعرف عن الله؟ تحدث، اجلس مع أخيك المؤمن وحدثه عن الله، بعد كم من الدقائق تنتهي معرفتك؟ بعد كم من الساعات؟ بعد كم من الأسابيع تنتهي معرفتك؟ أنت لك حجم لمعرفتك، معرفتك لها حجم، فيجب أن تعرف هذا الحجم بالضبط، فإذا كان هذا الحجم غير كاف لا بد من أن تزيده، لأن معرفتك بالله عز وجل قد تكون بحجم صغير غير كاف كي تستقيم على أمره، إذن لا بد من أن تنمو إلى أن تبلغ الحد الأدنى وهو أن تستقيم على أمر الله. قبل أن تستقيم لا يمكن أن تعرف الله، لأنه من عرفه عبده، من عرفه عبده. إذا علمت أن الله بيده كل شيء، وأن مصيرك إليه، وأن عنده من السعادة ما لا سبيل إلى وصفها، وأنه قد أعد لك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه أعد لمن يعصيه نارا وقودها الناس والحجارة، أيعقل أن تعرفه وأن تعصيه؟ هذا مستحيل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يعني دائما زن معرفتك بالله عز وجل بمدى تطبيقك لأمره، ما دام هناك مخالفات، ما دام هناك معاصي، ما دام هناك تجاوزات، ما دام هناك تقصير، لا تقل أنا أعرف الله عز وجل، لو عرفته لعبدته. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. أتعصيه من أجل آلاف من الليرات؟ لو عرفته لعرفت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعافا مضاعفة فيما لو أطعته. أتعصيه خوفا من غضب فلان؟ لو عرفت أن غضب الله عز وجل لا يعدله غضب في الكون لما اجترأت على معصيته. فلهذا لا تسمي نفسك عارفا بالله إلا إذا أوصلتك هذه المعرفة إلى طاعته. قبل أن توصلك إلى طاعته هذه ليست معرفة كافية، تعرف عنه شيئا. يعني مثلا لو أن حاجبا يقف على باب قاعة للتدريس، ودخل الأستاذ القدير أمام عيني هذا الحاجب آلاف المرات، هذا الحاجب معرفته بهذا الأستاذ محدودة، لا تريد عن أنه أستاذ في هذا القسم، وهو أستاذ محبوب وقدير، لكن هذا الطالب الذي يجلس وراء المقعد ويستمع إلى محاضرته، كلما ألقى محاضرة ارتفع مستوى معرفته بهذا الأستاذ، كلما ألقى محاضرة ارتفع مستوى المعرفة. فإياك أن تكتفي بمعرفة محدودة عن الله عز وجل، إياك أن تكتفي وتقول أنا أعرف الله، الله خالق الكون وكفى. هذه معرفة ساذجة، هذه معرفة عرفها إبليس، قال رب فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بماذا خاطبه إبليس؟ بماذا خاطب رب العزة؟ بأنه رب، وخاطبه بأنه عزيز. لأغوينهم أجمعين، أهذه المعرفة كافية؟ لا والله ليست كافية. يعني ما من إنسان إلا وهو راض عن عقله وراض عن معرفته بالله عز وجل، وقد يكون لا يعرف الله، وقد يكون واهما. يكفي أن ترضي إنسانا وتعصي الله فأنت لا تعرفه، يكفي أن تخاف من غضب إنسان ولا تخاف من غضب الله عز وجل فأنت لا تعرفه، يكفي أن ترجو غير الله أنت لا تعرفه، يكفي أن تخشى غير الله فأنت لا تعرفه، يكفي أن تسعى لغير الله فأنت لا تعرفه. فهذه المعرفة بالله شيء أساسي. فربنا سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من هو الذي نزل الفرقان على عبده؟ من هو الذي يقول الله عن ذاته تبارك الذي؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض. السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون. الكون، الكون، معرفة الإنسان بالكون تزداد مع ازدياد وسائل المعرفة. فقبل أن يخترع المرصد كانت معرفة الإنسان بالكون هذه النجوم التي رآها بعينه، ولكن بعد اختراع المراصد، يعني من 10,000 نجمة يعدها الإنسان بعينيه في قبة السماء في ليلة ظلماء، إلى مليون مليون مجرة، وفي كل مجرة مليون مليون كوكب، كم هو الفرق شاسع بين المعرفة البدائية وبين المعرفة المتقدمة. يعني لو قلت لكم إن أحد المجرات التي اكتشفت حديثا بعدها عن الأرض 16 مليار أو 1,000,000,000 سنة ضوئية، وأن الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر بالثانية، وفي الدقيقة ضرب 60، وفي الساعة ضرب 60، وفي اليوم ضرب 365، وفي 16,000,000,000 سنة، كم تبعد عنا هذه المجرة؟ إذا علمت أن المجموعة الشمسية بأكملها لا يزيد قطرها عن 13 ساعة ضوئية، يعني الضوء يقطعها في 13 ساعة. إذا علمت أن الشمس تبعد عن الأرض 8 دقائق ضوئية، القمر ثانية ضوئية واحدة، وإذا علمت أن هذه المجرة تبعد عنا 16,000,000,000 سنة، فما هذا الكون المترامي الأطراف؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، هل تعرف حجم السماوات والأرض؟ هل تعرف المجرات؟ هل تعرف الكازارات؟ هل تعرف المذنبات؟ هل تعرف الكويكبات؟ هل تعرف المجموعات؟ هل تعرف النجوم؟ هل تعرف الكواكب؟ هل تعرف حجم بعض النجوم؟ هذه التي تبدو كالعناقيد ما حجمها؟ هذا النجم الذي في برج العقرب المتألق ما حجمه؟ يسع الشمس والأرض مع المسافة بينهما. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ماذا تبصر أنت بعينيك؟ ترى نجم صغير متألق، هذا النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، إنسان بيملك بيت 70 متر، في بيت 110، في بيت 250،
إنسان بيملك أيام قصر حوله حديقة 5000 متر مربع وفيه 300 غرفة مثلا، هذا غير هذا. إنسان بيملك كل أسواق المدينة، كم حجم أمواله؟ إنسان بيملك كل المدن في العالم، كل الأراضي الزراعية، كل المعامل، كل الشركات الناجحة، كل الأسواق التجارية الضخمة، كل البيوت الرائعة، الذي له ملك السماوات والأرض، يعني هذه المجرات، هذه الكواكب، المجموعة الشمسية، ما دام الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، ولو ألقيت فيها الأرض لتبخرت في ثانية واحدة، ما حجم الشمس؟ وهذه الشمس التي تتقد منذ 5,000,000,000 سنة، ويقدر العلماء أنها لن تنطفئ قبل وقت كمثل هذا الوقت، يعني بعد 5,000,000,000 سنة ربما انطفأت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فكلمة السماوات والأرض، يعني تعرف حجمها؟ هل تعرف أين ينتهي الكون؟ لا أحد يعرف. يعني هذه المجرة التي قلت حدثكم عنها قبل قليل، من أنها تبعد عن الأرض 16,000,000,000 سنة ضوئية، هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل 16,000,000,000 سنة، والآن تحولت عنه. يوم كانت في هذا المكان أرسلت هذا الضوء، الآن وصلنا، فقلنا هناك مجرة تبعد عنا هذه المسافة. أما الآن أين هي الآن؟ لا يعلم أحد إلا الله أين هي. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، الإنسان بيفرح بيقول لك عندي 300 دنم، ركاب من دمشق للقامشلي، بتقول لك يا أخي 900 كيلومتر، 1,000 مشينا. انظر إلى سوريا على كرة أرضية مجسمة، إذا كتبوا عليها سوريا سيريا بأصغر حرف بتغطي كل المساحة. سوريا على كرة أرضية مجسمة، إذا أردنا أن نكتب عليها سيريا بالإنجليزي SYRIA بيغطوا كل مساحتها بأصغر حرف. وين بقى القارات الخمس؟ شوف الحجم الصغير على الكرة المجسمة. مشيت من دمشق إلى القامشلي 900 كيلومتر، بلك 10 ساعات أكل معنا، 16 ساعة تكسر بدننا مثلا. طيب هي سوريا، لسه في الدول العربية بكاملة، في الدول الإسلامية، في آسيا، في شرق آسيا، في الصين، في روسيا، في أوروبا، في أمريكا، في أوقيانوسيا، في إفريقيا، كل هذه الدول 20% من سطح الأرض، والباقي بحار، 4/5 الكرة الأرضية بحار. وهي الكرة يلي لو ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، والشمس أكبر منها 1,300,000 مرة، وأنها تدخل مع الشمس ومع المسافة بينهما في قلب العقرب. فما معنى قول الله الذي له ملك السماوات والأرض؟ هل تعرف أين ينتهي الكون؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فربنا عز وجل في هذه الآية أراد أن يعرفنا بذاته، قال الذي له ملك السماوات والأرض. الأرض، هل تعرف أنواع الصخور؟ هل تعرف أنواع المعادن وخصائص المعادن؟ هل تعرف أشباه المعادن؟ هل تعرف أنواع الغازات؟ هل تعرف السوائل كلها؟ هل تعرف أنواع الأسماك؟ بعض العلماء يقول هناك 1,000,000 نوع للسمك، 1,000,000، مو 1,000,000 سمكة، 1,000,000 نوع. هل تعرف أنواع الطيور؟ هل تعرف أنواع الديدان؟ أنواع الزواحف، أنواع الثدييات، أنواع القوارض؟ هل تعرف أنواع الفيروسات؟ فيروس واحد حير العالم، الأيدز حير العالم، أربك العالم. هل تعرف أنواع البكتيريات؟ هل تعرف الحيوانات البدائية وحيدة الخلية؟ هل تعرف أنواع الرخويات؟ هل تعرف الحيوانات العملاقة؟ الحوت كم طن وزنه؟ بالأطنان الكثيرة 30 طن أو 130 طن، رقم كبير جدا، يعني 90 برميل زيت بيطلع من كبده، 90 برميل، كل برميل 200 كيلو، 50 طن دهن، 50 طن لحم، 30 طن عظام، دماغه وزنه 900 كيلو، طن إلا شوي. جر باخرة مرة الحوت 48 ساعة بعكس اتجاهها وهي تعمل محركاتها بأقصى درجة جرة. وجبته الغذائية المتواضعة 300 كيلو حليب، هو رضيع 300 كيلو حليب باليوم، بده طن حليب باليوم. إذا حب يعمل لك صندويشة 4 طن سمك تحت ما بيأكله.
والحمد لله رب العالمين.